الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل دروسنا في لقاءاتنا الأسبوعية، وقد وقفنا قبل فترة، كنا قد أخذنا سلسلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فحبذا لو تذكرنا آخر درس ماذا كان؟ في حد يذكر آخر درس في السيرة قبل أن ننقطع؟ ها؟ اللي هو صدر النبي عليه الصلاة والسلام في لما كان عنده حليمة السعدية. ممتاز، إذن وقفنا في السلسلة، أخذنا من بداية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ذهب عليكم السلام ورحمة الله، أخذته حليمة السعدية وجلس عندها ما جلس من السنوات، ثم حصلت حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرجعته إلى أمه. بعد حادثة شق الصدر أرجعت حليمة السعدية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه في مكة. وقد قيل على اختلاف في الروايات، روايات أهل السير، أنه قد بلغ في ذلك الوقت 5 سنوات، على خلاف في هذا العمر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أمه في مكة. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، يعني جلس بعد حادثة شق الصدر ورجوعه إلى أمه قرابة السنة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات، خرجت أمه به إلى المدينة إلى يثرب، تزير النبي صلى الله عليه وسلم أخواله. وقلنا أن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من طرف من؟ من طرف عبد المطلب، فوالدة عبد المطلب كانت من بني النجار، فلذلك يقال أن خوال النبي، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من بني النجار، لأن والدة عبد المطلب كانت من بني النجار. في طريق عودة النبي مع أمه من المدينة وفي مكان يقال له الأبواء، وهو بين مكة والمدينة، توفيت والدة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنوات. يعني عيال ركزوا، ها راح تجيكم الأسئلة، وبعدين في الجائزة من أكبر سن أو كما قلنا. فماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عمر 6 سنوات، ولم تسلم أو لم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، كان صغيرا ولم يقدر لأمه أن تسلم، وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يزور قبر أمه، فأذن الله عز وجل له بزيارتها، ولكن لم يأذن له بالدعاء لها لأنها لم تمت على الإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه، وزاره مرة وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وهذا الحديث فيه فوائد عديدة، ولكن على رأس هذه الفوائد فائدتان. الفائدة الأولى أنه إن مات لك قريب من أب أو أم فيشرع لك زيارة هذا القبر. هناك جفاء من بعض الناس يظن أن زيارة القبر المعين يدخلك في الشرك أو في البدع، وهذا خطأ. بل يشرع للإنسان أن يزور قبر أمه، قبر والدته، قبر أبيه، قبر جده، قبر جدته، فيتعظ وكذلك يدعو لهذا الميت إن كان قد مات على الإسلام. لا يدعوه، هنا الزيارة البدعية والزيارة الشركية. أما الزيارة المشروعة السنية فأنت تزور هذا القبر لأخذ العبرة وللدعاء لمن فيه إن كان قد مات على الإسلام. الفائدة الثانية وهو أن من مات على غير الإسلام من هذه الديانات فلا يجوز أن يستغفر له، فطلب المغفرة يكون للأموات المسلمين لا للأموات المشركين. والدليل على ذلك الحديث السابق الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم كفل النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب، وكان عبد المطلب شديد الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، حفيده ابن ابنه، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، كان الذي يلي بئر زمزم كما مر معنا في الدروس السابقة. عبد المطلب هو الذي يلي بئر زمزم، وكان أيضا صاحب وجاهة، وتعرفون قصة أبرهة لما جاء ليهدم الكعبة خرج له من؟ عبد المطلب، صاحب وجاهة وصاحب سيادة. فكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنو عبد المطلب لديه من الأبناء الكثير، وذكرنا أبناءه، كانوا يجلسون حول فراشه، ما يجلسون على فراش عبد المطلب، حول الفراش حتى يخرج عبد المطلب ليجلس، يخرج من بيته حتى يجلس، ولا يجلس أحد من أبناء عبد المطلب إجلالا لأبيهم، صاحب وقار، صاحب إجلال، فيجلسون حول هذا الفراش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو غلام جفر، لما ماتت أمه كان قرابة 6 سنوات، ثم 7 سنوات، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ويأتي ويجلس على فراش عبد المطلب، فيأخذه أعمامه ليؤخروه عن الفراش، فراش من؟ الجد، فراش عبد المطلب. فلما يرى ذلك عبد المطلب عند خروجه يقول: دعوا ابني يجلس، فوالله إن له لشأنا تفرس فيه، يعني إن للنبي صلى الله عليه وسلم لمحمد لشأنا، ثم يجلسه معه على فراشه، يعني لا يتركه مع أعمامه وأبناء أعمامه، لا يجلسه معه على الفراش، وكان يمسح ظهره بيده، وكان يسره ما يراه يصنع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، ماتت أمه وهو في سن 6، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات مات جده عبد المطلب الذي كفله، والذي كان يربيه، والذي كان يحبه الحب الشديد. وقد أوصى عبد المطلب ابنه أبا طالب بكفاية النبي صلى الله عليه وسلم وبحفظه قبل أن يموت. وكانت وصايته لأبي طالب لسبب، وهو أن أبا طالب هو أخ لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم شقيق، لأن عبد المطلب تزوج أكثر من امرأة، ولكن أبا طالب وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم أشقاء، أمهما واحدة وهي فاطمة بنت عمرو ابن عائد، وكان أشقاء عبد الله وأشقاء أبي طالب عدة. من يعرفهم؟ هناك أشقاء وهناك شقيقات. الأشقاء لعبد الله اثنان، هو الثالث من الأم فاطمة بنت عمرو بن عائد، هذه تكون ماذا؟ جدة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه، والدة عبد الله. عندنا الزبير بن عبد المطلب، وعندنا أبو طالب بن عبد المطلب، وعندنا عبد الله بن عبد المطلب، هؤلاء الذكور. وأما الإناث من هذه الأم من فاطمة بنت عمرو بن عائد فخمسة، أولهن أميمة بنت عبد المطلب، وزوج أميمة حتى نربط بعض المعلومات في السيرة، زوجها أميمة الآن جحش ابن رئاب الأسدي، ودائما نسمع في السيرة وفي الأحاديث اسم جحش، ها من يستطيع أن يربط اسم مع هذا الاسم؟ في أحد يستطيع أن يربط؟ ها ممتاز، من اللي قال زينب؟ أم المؤمنين زينب بن جحش، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة، نربط. وبنات جحش يعني أكثر من واحدة، زينب وحمنة وكلهن كما ذكر بعض أهل العلم في الشروحات كانت أحاديث الاستحاضة من أحاديثهن. فزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب. كذلك شقيقات أو من شقيقات عبد الله عاتكة بنت عبد المطلب، وبرة بنت عبد المطلب، وبرة بنت عبد المطلب من ابنها المشهور؟ عندنا زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، أبو سلمة تعرفونه؟ هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأسماء الآن، أم سلمة أم المؤمنين، زوجها أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الأسد هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد وفاة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه الذي هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم برة. كذلك شقيقات عبد الله بقي معنا اثنتان، أروى بنت عبد المطلب والبيضاء بنت عبد المطلب. فكفله بعد، نرجع إلى القصة، بعد موت جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، قلنا وكان شقيقا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، حتى ذكر في السيرة لا يحبه ولده، يعني يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أولاده، وكان لا ينام أبو طالب إلا أو كان لا ينام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى جنب عمه أبي طالب من شدة حب أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد وفاة عبد المطلب ولي زمزم ابنه العباس، العباس بن عبد المطلب. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 9، وقد اختلف الرواة، رواة السير، هل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 10 إلى 12، كان سفر النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام. قيل كان في 9 من عمره، وقيل في 10، وقيل 12، على أشهر الأقوال المذكورة في السير. خرج أبو طالب إلى الشام، وتعرفون من قبل كانت الرحلة للتجارة في الشام، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب، وكان معهم أشياخ من قريش. فلما وصلوا إلى أطراف الشام، مدينة بصرى وهي جنوب الشام، وهي في جنوب سوريا، وكانت بصرى في تلك الفترة يعيش فيها الراهب المشهور بحيرة. فلما مرت القافلة، قافلة أبي طالب وأشياخ قريش ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما أشرفوا يعني قربوا من مدينة بصرى في أطراف في جنوب الشام، هبطوا، نزلوا في هذه الديار قبل دخولهم إلى الشام، فحلوا رحالهم حتى يستريحوا. هنا مباشرة الراهب بحيرة الذي كان في صومعته لا يخرج لأحد خرج إلى قافلة قريش، وكان قبل ذلك تمر به قوافل قريش لا يخرج إليهم ولا يلتفت إلى أحد. فبين قافلة قريش يحلون رحالهم للنزول، جعل الراهب بحيرة يتخللهم، يبحث بين الإبل وبين الأمتعة، يبحث عن أحد، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا كان في قرابة 9 إلى 12، فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم الراهب بحيرة، فقال لما أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أشياخ قريش وغيرهم عند الراحلة، قال هذا سيد العالمين، حديث صحح الشيخ الألباني رحمه الله في الترمذي، هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. استغرب أشياخ قريش، الراهب أول مرة يخرج إلينا هذا الشخص، ومن قبل كانوا يأتون إلى الشام، فاستغربوا من هذا الكلام وهو يمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما علمك يعني من هذا الكلام وأنت تمسك بيدي محمد؟ فقال بحيرة إنكم حين أشرفتم يعني وأنتم قد قدمتم إلى بصرى في طريقكم قربتم، حين أشرفتم من العقبة، والعقبة الطريق بين جبلين تسمى العقبة، أو الطريق في جبل واحد، قال لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا يراقب الراهب، كان في صومعته ويراقب، لما رأى القافلة ويرى ما من حجر ولا شجر إلا خر ساجدا. قال الراهب ولا يسجدان إلا لنبي، معه علم من الكتاب، قال ولا يسجدان إلا لنبي، وإني الآن يقول سأصدق هذه المقولة الآن، قال وإني أعرفه بخاتم النبوة، وذكرنا خاتم النبوة في الدرس السابق، قال إني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة، وذكرنا هيئة خاتم النبوة، فهذا صدق الأمر، لذلك هذا كان موجودا في كتب أهل الكتاب من قبل صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع الراهب عندما أخبرهم، رجع إلى مكانه وصنع طعاما للقافلة للراحلة، فلما أتاهم بالطعام وكان النبي صلى الله عليه وسلم في رعية الإبل، عرفون إذا أنزلوا رحالهم أخذوا الإبل كي ترعى في مكان غير المكان الذي نزلوا فيه، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رعية الإبل، قال بحيرة لأشياخ قريش أرسلوا إليه، يعني أرسلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه غمامة تظله، غيمة مثل الغيمة تظل النبي صلى الله عليه وسلم وهو آت لهم، فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم وجدهم قد سبقوه إلى فيء شجرة، شجرة وتعرفون الفيء يعني الظل بعد الزوال فيء، فكانوا تحت هذه الشجرة من هذه الناحية يجلسون ولا يوجد مكان له، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الطرف الآخر ليس فيه فيء، فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم مال فيء الشجرة عليه صلوات ربي وسلامه عليه. قلنا الحديث صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فقال بحيرة لما رأى الفيء تحول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بحيرة الراهب قال انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه، يعني يريد أن يؤكد المعلومة التي قالها قبل قليل، انظروا إلى الفيء كيف تحول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما بحيرة الراهب بحيرة جالس معهم ويناشدهم ألا يذهبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم، إلى داخل الشام، قال فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فيقتلونه، إن رأى الروم أماكنهم في الشام وأنتم ستذهبون إلى الشام، فكان يناشدهم ألا تذهبوا به، فالروم عندهم أيضا بقايا من كتب أهل الكتاب، وكذلك عندهم غل أن يخرج هذا الرجل من العرب، فإن رأوه بهذه الصفة يرون مثلا الحجر يسجد، الشجر يسجد، الغمامة، وكذلك خاتم النبوة، فإنهم إن رأوه بهذه الصفة سيقتلونه. فالتفت الراهب التفاته وإذا بسبعة قد أقبلوا من الروم، فبادر فاستقبلهم، سبعة قادمون من ناحية الشمال من الشام من الروم، فبادر الراهب بحيرة لاستقبالهم، فقال ما جاء بكم، عرف من هيئتهم أنهم قادمون من الروم وفي نيتهم الشر، قال ما جاء بكم، قالوا جئنا أن هذا النبي خارج في هذا الشهر، أيضا يوجد علم عندهم أنه سيخرج في هذا الشهر، ليس البعثة إنما إلى الشام خارج في هذا الشهر، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس. الروم بعثوا أناس في الطريق هذا وفي الطريق هذا وفي الطريق هذا، إذا وجدتم صفة هذا الرجل أو الصبي فاقتلوه. قالوا وإنا قد أخبرنا خبره، فبعثنا إلى طريقك هذا، نحن أصحاب هذا الطريق. فقال بحيرة لهم: هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ يعني وراءكم في هذا الطريق هل يوجد أحد هو خير منكم؟ قالوا: إنما أخبرنا خبره بطريقك هذا، لا يوجد أحد وراءنا، ولكن نحن اجتمعنا وأخبرنا أن هذا الشخص بهذه الصفة قد قدم من هذا الطريق. فقال بحيرة لهم: أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ أنتم تعرفون في كتابكم أنه نبي وأن النبي سيستمر في دعوته، فمهما اجتمعتم لقتله لن تستطيعوا. انظر حتى في الرد، رد عقلاني، إذا في الكتاب مذكور أنه نبي وأنه سيبعث وأنه من العرب، يعني لو أتيتم بمن أتيتم لا تستطيعون قتله ولو اجتمعتم عليه. فقالوا: لا صحيح، ما نستطيع. فهنا أخذ عليهم، أقنعهم بذلك، فأخذ عليهم المواثيق والعهود فبايعوه على ذلك، يعني أنهم يكتمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. فقال الراهب بحيرة: أنشدكم الله أيكم وليه، يخاطب الآن أشياخ قريش، أنشدكم الله أيكم وليه، ما نريد الأذى لهذا النبي. نعم قد قدر الله عز وجل له أن يعيش، ولكن أيضا لا نريد له الأذية. قال: أنشدكم الله أيكم وليه قالوا: أبو طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل الراهب بحيرة بأبي طالب يناشده حتى رده أبو طالب إلى مكة ومعه بعض من قريش، وأكمل أبو طالب رحلته إلى الروم، إلى الشام. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة بدأ صلوات ربي وسلامه عليه سعيه في طلب الرزق. الآن شاب يافع، قلنا في التاسعة، في العاشرة، في الثانية عشر، خلاص هذا وقت للعمل، وقت للاجتهاد. حقيقة في بعض الناس في تربيتهم قد يصل الولد إلى 10 سنوات، إلى 11 سنة، إلى 12 سنة ولا يعلمه شيء، يصبح يعني ليس لديه أي مهارة أو عمل يعمله، لا يصلح في شيء. حتى لو جاءك عامل إلى البيت تريده أن يقف معه لا يعرف، تقول له: اجلس مع هذا العامل وراقبه، لا يتعدى على أغراض البيت كما يقال. ما يعرف، يمسك الآيباد والحالة. هذا حقيقة من الأخطاء في التربية، لابد علينا أن نربي الأولاد من الصغر على هذه الأمور حتى ينشأوا النشأة القوية، النشأة التي فيها من الأخلاق ما تؤهله لهذه الحياة الصعبة. لماذا نقول يصل الآن الشاب إلى سن 20 وسن 22 بل بعضهم إلى سن 25 لا يستطيع أن يدير أمور بيت؟ لا أقول جميع أمور البيت، لكن حتى الأمور الأساسية. فكيف يريد أن يتزوج، أن تؤمن هذا الرجل على بنتك وعلى أختك وعلى قريبتك؟ إن لم يتربى الابن التربية الصحيحة أن يتعلم المسؤولية من الصغر، من السن التي يستطيع أن يميز فيها، حتى يستطيع أن يعيش في هذه الحياة الصعبة وأن يتلائم معها ويتواءم معها. أما أن يترك هكذا يتعلم في هذه الحياة ما يتعلم ولا يستطيع أن يتحمل شيئا من أنواع المسؤولية، فهذا خطر عظيم. بعضهم يصل في الثلاثين والأربعين وإلى الآن يأتي إلى عمل والده معه أوراق مباشرة عمل في الدوام، تو تخرج من الجامعة وصل إلى 25 مثلا ولا يريد يعني أن يكلم أحدا أو مكان معين يريد أن يختاره، حتى نقول الواسطة أو غيره، يريد أن يكلم أحدا لمكان معين، لا فقط مباشرة عمل. تجد الأب في الأمام وماسك الأوراق، الأب والابن بالخلف وراءه، هذا رأي العين. ويأتي الأب إلى السكرتير، المدير موجود بس مباشرة عمل لولدي، هذه ليست بتربية صحيحة. فلا بد أن يتربى الابن من سن يميز فيها شيئا تدريجيا حتى يستطيع أن يواجه صعاب الحياة. أنت في مثل هذه الأمور صعبت عليه الحياة وأفسدته حتى لا يستطيع أن يفتح بيتا لنفسه، والله المستعان. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة بدأ السعي في طلب الرزق صلوات ربي وسلامه عليه، وقد اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في صباه في رعي الأغنام، ورعاها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل مكة، والعمل ليس بعيب. النبي صلى الله عليه وسلم رعى الأغنام وهو صغير لبعض أهل مكة. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت يا رسول الله؟ النبي يقول: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، كنت أرعاها على قراريط. القراط يعني جزء من الدرهم أو جزء من الدينار، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. شيء يسير، بعض الناس يمكن ما يعلم أبناءه شيء من أنواع العمل. نعم، الحياة الآن في رخاء وفي يسر وفي سراء، ولكن لا يعني ذلك ألا تعلمه أولادك من الأمور التي يكونون فيها الشخصية التي يواجهون فيها مصاعب الحياة. وفي الأدب المفرد للبخاري عن عبدة ابن حزن قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد. وأجياد جبل بمكة. فالأنبياء كانوا يعملون بأيديهم. وهنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هو وداود وموسى كلهم عملوا ورعوا الأغنام صلوات ربي وسلامه عليهم. في تلك الفترة قيل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 15، وقيل 20، هاجت حرب الفجار. ومعنى الفجار أي المفاجرة، لأن هذه الحرب وهذا القتال كان في الشهر الحرام، ففجروا فيه جميعا، يعني الحرب التي دارت حصل فيها مفاجرة، حتى أصبح القتال في الشهر الحرام، وكان من قبل حتى عند العرب أنه لا يجوز القتال في الأشهر الحرم. والأشهر الحرم كما لا يخفاكم رجب وذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ولكن هاجت هذه الحرب في الأشهر الحرم. والفتنة والحرب إذا قامت وإذا نشبت لا يستطيع حتى الكبار أن ينزعوا هذا الفتيل، والله المستعان. ولذلك الحذر من أي فتنة تكون، والحرب والفتنة تكون في بداية أمرها فتية شرارة صغيرة، ثم بعد ذلك تنقلب إلى نار أجاج تقتل الصغير والكبير وتقتل الرجل والأنثى، والله المستعان. أعاذنا الله وإياكم من الفتن. كانت حرب الفجار بين قريش ومن تبعها وحالفها من كنانة، هذا الطرف الأول قريش وكنانة، والطرف الثاني بين قبائل قيس ومن حالفها من ثقيف وسليم وغطفان، هذا الطرف الآخر. وكان الظفر والانتصار في أول النهار في هذا اليوم يوم القتال كان لقيس ومن معها، وفي وسط النهار أصبح الانتصار والفوز لقريش ومن معها. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أيام هذه الحرب، لأن الحرب كانت يقال حرب الفجار الأول والثاني والثالث والرابع، أيام كانت. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض أيام هذه الحرب، حرب الفجار بمعنى المفاجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينبل على عمومته. معنى ينبل على عمومته، قيل كان يجهز لهم النبل للرمي، وقيل يرد عنهم نبل عدوهم، هذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبل على عمومته، إما كان يجهز النبل لهم أو كان لا، كان يصد ويرد النبل الذي قد يصاب به عمومته صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد حرب الفجار بشهر، ولعلي أقف حتى لا أطيل وأختصر اختصارا يخل بي القصة القادمة، وبإذن الله عز وجل نكمل في الأسبوع القادم إن قدر لي الكلمة، نكمل بإذن الله عز وجل، أو كان هناك أحد المشايخ الآخرين يسد يعني محلي في هذه الكلمة فالحمد لله، ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأسابيع المقبلة،